وجوه مرت من هنا أو هناك ذات زمن مضى أو الآن، بصمت الحياة صنعت حدثاً أو تركت أثراً في التاريخ. نحن نقص عليك سيرة إنسان يومياً مع حسن المولوع على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
قبل فرض الحماية للمغرب ب 12 سنة، ولد محمد المختار السوسي سنة 1900 في قرية بمنطقة سوس تسمى إيلغ، بين أحضان أسرة عريقة ترسخ فيها حب العلم والتصوف، حيث كان والده هو الشيخ علي بن أحمد الإيلغي رئيسا للزاوية الدرقوية. سيفتح محمد عينيه والمغرب كان حينها يكاد يحتضر ويسقط سقطته المريعة. إذ ذاك كانت فرنسا قد فرضت على المغرب معاهدة الحماية سنة 1912. كان هذا عاملا من بين عوامل أخرى ساهمت في تكوين شخصية المختار السوسي ليصبح من الوطنيين الأحرار الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه، إذ قام بمساع حميدة في سبيل الوطن والعمل على انعتاقه من ربقة الاستعمار اللعين. لما بلغ سن الإدراك اتجه إلى الدراسة الأولية لتعلم القراءة والكتابة، فحفظ القرآن وهو في سن 10 من عمره، وكانت والدته السيدة رقية وهي بنت محمد بالعربي الأدوزي أول معلمة له. هذا الوضع أو الامتياز لم يكن لأقرانه في ذلك الوقت، فكان له أن ختم القرآن 7 ختمات. في بداياته استقر محمد المختار السوسي بقرية اسمها العرقوب، ثم انتقل لقرية أخرى بشتوكن بين تيزنيت وأقادير لمتابعة دراسته عند الفقيه سيد إبراهيم بالحاج الرسموقي، قبل أن ينتقل إلى مدرسة إخشان التي كان يتواجد بها العالم الكبير عبد الله الإيلغي ابن مؤسس مدرسة إيلغ. وبهذه المدرسة سيتعلم محمد كل ما له علاقة باللغة، النحو والصرف وكذلك الفقه والأدب. بعد سنتين سيغادر محمد المختار السوسي هذه المدرسة ويتجه إلى أخرى، وهي مدرسة بن عمان التي قضى فيها سنة ليلتحق بعدها بمدرسة تنجيرت الموجودة بإفران، وفيها تعلم على يد الشاعر الطاهر الإفراني الذي كان له بالغ الأثر في تكوينه العلمي. كان هذا في سنة 1914، وبوصول سنة 1919 سيلتحق بمدرسة ابن يوسف التي تعد إحدى أهم المراكز العلمية بمراكش والمغرب، وفيها تعلم على يد شيوخ كبار ما أهله للدراسة لاحقا بجامعة القرويين بفاس سنة 1924. وبعدما قضى 4 سنوات فيها سيقصد مدينة الرباط في سنة 1928 ليأخذ العلم عن أبرز علمائها. نشأ محمد المختار السوسي صوفيا مغرقا في البحث عن سعادة الباطن ولوعا بتزكية النفس متصرفا عن شؤون الخلق، لكن سيتغير مجرى حياته بعد ذلك عندما التقى بأبي شعيب الدكالي والشيخ محمد السائح والمديني بن الحسني ليكون منهجه وسطا بين المنهجين. إذ قال في هذا الصدد ضمن كتابه الذكريات متحدثا عن أحد أصفيائه: وهناك جامع آخر بيني وبينه، وهو عدم إنكارنا كل جهود الصوفية، بل نقبل منها ما يرده سوانا، وما يحملنا على ذلك إلا أننا عرفنا من القوم ما جهلوا. حين كان المختار السوسي مقيما بفاس انخرط في حركة النضال السياسي والثقافي الذي خاضته نخبة من الوطنيين، نظرا لأن المغرب كان يرزح تحت نير الاستعمار الفرنسي، ليساهم في تأسيس جمعيتين: الأولى ثقافية سيترأسها هو نفسه تحت اسم جمعية الحماسة، والثانية سياسية سرية ترأسها على الفاسي. فكان أول مشروع لهما باعتبارهما من الرواد المؤسسين لحزب الاستقلال إلى جانب النخبة الوطنية هو نشر الوعي الإسلامي من خلال التطوع للتدريس بالمدرسة الناصرية، باعتبار ذلك خطوة لتحقيق التغيير المنشود، غير أن نشاط المدرسة لفت إليها أنظار الاستعمار فأغلقها. خلال مقامه بفاس وضمن كتابه المرجعي الإيلغيات قال محمد المختار السوسي فيه: في فاس استبدلت فكرا بفكر، فتكون لي مبدأ عصري ارتكز على العلم والدين والسنة القويمة، وكنت أصاحب كل المفكرين إذ ذاك، وكانوا نخبة في العفة والعلم والدين ينظرون إلى بعيد. بعد مرحلة فاس والرباط عاد إلى مراكش حيث اشتغل بالتعليم والتربية مركزا على تدريس المواد التي حاربها المستعمر كاللغة العربية والقرآن والتاريخ المغربي والسنة النبوية والأدب والتفسير. ولفطنته وذكائه حث زملائه على بناء مدارس حرة تتمرد على مقررات التعليم الاستعماري، وهكذا كان ليكون المختار السوسي أول مؤسسي المدارس الحرة في المغرب، وتلك كانت غايتها وأهدافها، وهي التمرد على المقررات الاستعمارية المشحونة بالثقافة الفرنسية المرتكزة على انسلاخ الشعب المغربي من هويته العربية الأمازيغية الإسلامية. انتبهت سلطات الحماية إلى خطورة نهج السوسي فبادرت إلى نفيه عام 1937 إلى مسقط رأسه، حيث قضى 9 سنوات بعيدا عن طلبته وزملائه. وفي سنة 1945 رفع عنه النفي فسارع بالعودة إلى مراكش واستأنف نشاطه التعليمي ليتعرض من جديد لمضايقات المستعمر، فانتقل إلى الدار البيضاء، غير أنه ما لبث أن ألقي عليه القبض في عام 1952 ونفي من جديد مع طائفة من زعماء الحركة الوطنية حيث قضوا نحو 2. وفي 10 يوليوز من سنة 1954 وضمن أجواء الانفراج التي مهدت لاستقلال المغرب أطلق سراح السوسي. مباشرة بعد استقلال المغرب الذي جاء في سنة 1956 سيتم تعيين المختار السوسي في أول حكومة مغربية وزيرا للأوقاف العمومية، وبعدها سيتم تعيينه في وزارة مستحدثة سميت بمجلس التاج وتلتها وظائف أخرى رسمية رفيعة. كل الوظائف التي أسندت لمحمد المختار السوسي كانت ذات طابع شرعي، فمثلا اشتغاله عضوا في لجنة مدونة الفقه الإسلامي واختياره قاضيا شرعيا للقصور الملكية منذ العام 1960، وبقي متقلدا هذا المنصب إلى حين وفاته. انطلاقا من سنة 1960 بقي محمد المختار السوسي مركزا على تصنيف وإعداد مؤلفاته الغزيرة، وكأنه كان في سباق مع الزمن ليصل اليوم 17 من نوفمبر من سنة 1963 ويسلم العلامة محمد المختار السوسي الروح إلى بارها على إثر حادث سير، تاركا وراءه كتبا قيمة ومتنوعة المضامين تشكل مرجعا لا غنى عنه في البحث التاريخي والأدبي والفقهي في المغرب وسائر عموم العالم الإسلامي.